فيا أيها الإخوة الكرام، نتابع في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى الحديث عن سيدنا الإمام مالك رحمه الله تعالى، لعلنا أن نستفيد من سيرته الطيبة العطرة. الإمام مالك رحمه الله تعالى كان من سماته أنه يجيب عما يقع، مسألة واقعة يجيب عنها، مسألة فرضية ستكون في المستقبل، ما رأيك لو كان كذا، ما كان يجيب عن ذلك. كان الإمام مالك رحمه الله تعالى من سماته أنه يجيب عما يقع، وكان تلاميذه يجتهدون أحيانا أن يحملوه على الإجابة عن أمور لم تقع، فلم يطاوعهم ولا يساق وراء ما أرادوا. سأله رجل عن مسألة فرضية احتماله أن بدها تقع، فقال له: سل عما يكون ودع ما لا يكون. وهذا درس عملي لنا، سل عن علم ينفع، لا تسأل عن علم لا ينفع، الجهل والعلم فيه سواء، لا تسأل عن هذا العلم، لأننا ما زلنا بأمس الحاجة إلى أن نزداد علما نافعا، ما اكتفينا نحن من العلم النافع حتى نسأل عن أمور لم تقع بعد. طيب لماذا تسأل عن هذه الأمور؟ وكأن الإمام مالك رحمه الله تعالى سلك مسلكا من خلال قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، سل عن الأمر الواقع. قال: وسأله آخر عن مسألة أخرى فلم يجبه، فقال له: لما لا تجيبني؟ فقال: لو سألت عما تنتفع به أجبتك. ونحن بالنسبة لنا ينبغي أن يكون هذا لنا شيء عملي، يعني اجي واحد عمال بيسألك سؤال فرضي، يا أخي لا تضيع وقتك معه ولا هو يضيع وقته معك، الفت نظره لما هو الأمر الهام في حياته. من جملة الأسئلة التي أحيانا يسأل الإنسان عنها وقد يقع فيها الجدل عن الآيات المتشابهات في القرآن العظيم، وبيبدأ الجدل من شأن التأويل وعدم التأويل وإلى آخره. طيب ما يتعلق في حضرة مولانا جل وعلا من الأسماء والصفات؟ أمرنا شرعا أن نصدق الله فيما قال وأن نؤمن بما قال، وليس من الواجب الشرعي علينا أن نبحث عن حقيقة هذا الأمر. بيجلس أناس: الرحمن على العرش استوى، كيف هذا الاستواء؟ وفي السماء إله وفي الأرض إله، يعني طيب يا أخي ليش عم تقول يعني؟ خلاص كما قال الله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم، يعني ليش يا أخي يعني؟ خلاص أنت لست مكلفا في الخوض في هذه العلوم، لأنه ما وردت عن النبي عليه وآله الصلاة والسلام. لذلك كان الإمام مالك رحمه الله تعالى ورضي الله عنه يقول: لا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل. في عمل أهلا وسهلا، ما في عمل ما بيضيع وقته. رجال عرفوا قيمة الوقت، رجال عرفوا أن أنفاسهم سيسألون عنها يوم القيامة. شو هالفائدة من العلم هذا؟ يعني فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بيبدأ بأشلون لك يا أخي، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: فكر في علم ينبغي أن تكون به عاملا. تحريه في العلم والفتية والحديث. قال عبد الرحمن العمري: قال لي مالك: ربما وردت علي المسألة تمنعني من الطعام والشراب والنوم. مسألة واحدة لا بيأكل ولا بيشرب ولا بينام، عم بفكر فيها. طبعا علم تحته عمل، مو علم نظري. فقلت يا أبا عبد الله، عبد الرحمن العمري قال لسيدنا مالك المكنى بأبي عبد الله، فقلت يا أبا عبد الله ما كلامك عند الناس إلا كنقش في حجر، ما تقول شيئا إلا تلقوه منك. شو السر في هذا الكلام؟ كلامك منقوش في القلوب، يعني كأنه نقش على الحجر ما ينسى. ما تقول شيئا إلا تلقوه منك. قال: فمن أحق أن يكون كذا إلا من كان هكذا. الذي يسأل عن مسألة تمنعه من الطعام والشراب والنوم، إذا قال الجواب عن هذه المسألة أتنسى هذه المسألة؟ قطعا لا، لأنه فيه اهتمام. وكان الإمام رحمه الله تعالى إذا جلس نكس رأسه ويحرك شفتيه بذكر الله، ولم يلتفت يمينا ولا شمالا، ثم يقول إن سئل: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ثم يختم جوابه بقوله: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. يجوز البعض يقول يعني ليش عمال بيقول إن نظن إلا ظنا؟ الإنسان بده يفتي، بده يكون الجواب متمكن 100% حتى يجيب عن هذا. هذا أمثالي وأمثال مثل حكيتي للأدعياء طلاب العلم. قال له أخي هذا هو حكم الله. هدي شوي هدي شوي، مين قال لك هذا هو حكم الله؟ مسألة اجتهد فيها الفقهاء، اجتهد فيها العلماء، مسألة وقف الأئمة رضوان الله عنهم أمام القرآن الكريم وأمام السنة المطهرة ففهموا منها فهما. هذا ما بيصير تجزم أنه هكذا هو الحكم، لا أبدا. لذلك رضي الله عنهم الذين أيقنوا بأنهم سيقفون بين يدي الله جل وعلا ما كانوا يجترئون. هذا هو الحكم، انتهت، هذا حكم الله. يا أخي أنت بتقول هذا حكم الله، لو قال الإمام مالك قال الله تعالى، ذكر آي كريمي، لا يقول إن ظن إلا ظنا، ما في يقين، هذا كلام الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام، ما في بعد نهاية الحديث الشريف يقول يعني إن ظن إلا ظن، لا، إنما فيما يستنبطه من أحكام يسأل عن حكم. أولا يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني إذا الله جل وعلا قواني أعطيت الجواب، وبعدما أن يعطي الجواب يقول إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. لذلك انطلق الفقهاء من هذا المنطلق، مذهب غيرنا خطأ يحتمل الصواب، ومذهبنا صواب يحتمل الخطأ، هذا هو الإنصاف. أما أنا يعني في بعض طلاب العلم في المسائل يعني يكاد أن يصل إلى مرحلة فرعونية، يقول ما أريكم إلا ما أرى. شو هالكلام هذا؟ الإمام مالك رضي الله تعالى عنه هكذا كان. وكان رحمه الله ورضي الله عنه يقول: من سئل عن مسألة فينبغي له قبل أن يجيب فيها أن يعرض نفسه على الجنة والنار، لأنه بيتكلم بدين مين؟ بدين الله عز وجل. إن الدين عند الله الإسلام. أنت الآن بدك تقول هذا حلال وهذا حرام، طيب تذكر قول الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب. لذلك قال يجب قبل أن يجيب فيها أن يعرض نفسه على الجنة والنار وكيف يكون خلاصه في الآخرة ثم يجيب فيها. نحن كما قلنا سابقا شيء أمر معروف بكل أسف بيكون طالب علم مو طالب علم بيكون عالم موجود بيكون عالم موجود يسأل الحاضرين مو طلاب علم وناس عاديين بيجاوبوا. والله شاهدت هذا مرارا. نحن نكون مع شيخنا الشيخ إبراهيم سلقيني رحمه الله تعالى مفتينا يسأل رحمه الله كان يعني لطيف جدا جدا ويعني بيتحرج الله يرضى عنه في مواجهة الإنسان يعني أحيانا يسأل تلاقي بعض الحاضرين يجيب. حتى مرة اشترأت يا ناس عليكم أن تلتزموا الأدب لأنه أحيانا بدك أنت تتكلم إذا كنت تلميذ عند العالم هذا وهو استحيا من هؤلاء. طبعا يجيب الشيخ بعد ذلك ولكن إضاعة الوقت لماذا؟ قلت لهم علينا أن نستحي من الله عز وجل. يا أخي موجود عالم عندما يتكلم علينا أن تكون كأن على رؤوسنا الطير. هذا الدين ينبغي علينا أن نعلم كيف نأخذ هذا الدين. كل واحد الآن بيتكلم في الدين كيف ما شاء. والله لا أطباء ولا مهندسين ولا تجار ولا سياسيين بيحكي واحد بيناتهم في مجالسهم في الأمر الذي يتعلق بهم إلا بخرسوع السريع. هذا ما هو اختصاصك، هذا ما هو اختصاصك، هذا أمر دين. فلذلك كان الإمام رحمه الله تعالى يقول من سئل عن مسألة فينبغي له قبل أن يجيب فيها أن يعرض نفسه على الجنة والنار وكيف يكون خلاصه في الآخرة ثم يجيب عنها. وقال رحمه الله ورضي الله عنه ما شيء أشد علي من أن أسأل عن مسألة من الحلال والحرام كأن هذا هو القطع في حكم الله. حلال وحرام، طيب أنا شلون بدي أجاور؟ بدي يقطع أنه هذا حلال وهذا حرام، هل هو حكم الله عز وجل؟ كان يخاف رضي الله تعالى عنه. يقول ولقد أدركت أهل العلم والفقه ببلدنا. الإمام مالك يقول أدركت أهل العلم والفقه في بلدنا وإن أحدهم إذا سئل عن مسألة كأن الموت أشرف عليه، كأنه جي ملك الموت عندما يسأل، لأنه يقول حلال حرام يعني في دين الله عز وجل. يقول رضي الله عنه ورأيت أهل زماننا هذا يشتهون الكلام فيه والفتيا. في أداك الزمان يشتهوا الكلام والفتيا ولو وقفوا على ما يصيرون إليه غدا لقللوا من هذا. لو بيعرفوا حالا سيقفون بين يدي الله عز وجل ويسألون عن هذا لقللوا. الله يرضى عنه لو يكون في زمننا هذا شو بيصير معه؟ الله يرضى عنه. الله أعلم على لغتنا والله لا ينجلط الإمام مالك رحمه الله تعالى هيك بهالسهولة هاي. سامحوني أيها الإخوة الكرام والله هيك بكل صراحة، الآن لو طرح سؤال كلنا بدون استثناء عندنا استعداد أنا أجيب عن هذا السؤال. يقول رضي الله تعالى عنه وإن عمر بن الخطاب وعليا وعلقمة خيار الصحابة كانت تتردد عليهم المسائل وهم خير القرون الذي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يجمعون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسألون حينئذ ثم يفتون فيها. وأهل زماننا هذا قد صار فخرهم الفتيا. ونحن بزماننا هذا يعني كل واحد بيناتنا هو شيخ الإسلام وهو الدين كله، وهو إذا بده يموت بده يموت الدين معه. غرور وعجب. وسأله رجل عن مسألة من أهل المدينة الجواب فيها، بدا الجواب فرده، ثم عاد فرده ثلاثا، فكأنه يعني هذا السائل تهاون بعلم مالك. يعني إيش هالمسألة؟ أول مرة بترده، ثاني مرة بترده، ثالث مرة، يعني كأنه ما في عنده علم، علمه بسيط. كأنه تهاون بعلم مالك، فأتاه آت في نومه يقول له: أنت المتهاون بعلم مالك، ائته فاسأله، فلو كانت مسألتك أدق من الشعر وأصلب من الصخر لوفق فيها باستعانته بما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللي عم تستهين مين هذا؟ الله أعلم، ملك؟ الله أعلم، ربي جل وعلا يغار، وما يعلم جنود ربك إلا هو. مين هذا الجندي اللي أرسل لهذا الإنسان لينبهه إلى مكانة الإمام مالك؟ قال أشهب: رأيت في النوم قائلا يقول: لزم مالك كلمة عند فتواه، لو ورد عليه الجبال لقلعتها، وذلك قوله: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يسأل: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يجيب، وبعدين شو بيقول؟ إن ظنوا إلا ظن وما نحن بمستيقنين. بعمرنا ما سويناها، بعمرنا ما سويناها. يعني أحسن أحوالنا من أول في آخر الجواب، والله تعالى أعلم. يعني كمان ماشي الحال، ماشي الحال، ولكن هيك يسمعك المستفتي: إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. قال يا أخي هذا بكرة بده يستخف فيني، خليه يستخف فيك أحسن ما يستخف بك يوم القيامة. علاقته بالخلفاء والولاة: لقد أدرك الإمام مالك رحمه الله تعالى بعمره المبارك، شهد أن عاش 86 عام رضي الله تعالى عنه، يعني طبعا على الأعوام الهجرية مي على الميلادية. أدرك الإمام مالك رحمه الله تعالى بعمره المبارك الدولتين الإسلاميتين اللتين اتسعت رقعة الإسلام في عهدهما: الدولة الأموية والدولة العباسية. لقد عاش الإمام رحمه الله تعالى في جو كثر فيه الاضطراب، وكثرت فيه الفتن، وفي ضجة الفتنة لا يسمع قول الحق، متى ما صارت فتنة قول الحق لا يسمع، ويكون الشح هو المطاع والهوى هو المتبع. فكان يرى رضي الله تعالى عنه في ذلك الظرف أن الموعظة الحسنة خير من الخوض في الفتنة، وأن يتخذ موقف الحياد، يكون موقف وموقف حياد، لا يميل يمين ولا يميل يسار في الفتنة. وكان يرى أنه من الواجب على العلماء أن يصلحوا بين الناس ويرشدوهم، فإن صلاحهم فيه صلاح الراعي والرعية. في ناس بيقول لك: لا، إذا صلح الرأس صلحت الأعضاء. سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام عندما حول المجتمع التحويل الذي عرفته البشرية ولا مثيل له، انطلق منين؟ من الفرد. أولا انطلق بأمنا السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، وانطلق بسيدنا علي رضي الله تعالى عنه، لأن سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام احتضن عليا، وانطلق بخادمه سيدنا زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه، انطلق بالصديق رضي الله تعالى عنه. هكذا عندما تبدأ بإصلاح نفسك صار المجتمع كله صالح، وإن صار المجتمع صالحا منه بده يطلع التاجر، ومنه بده يطلع الطبيب، ومنه بده يطلع المهندس، وبده يطلع منه السياسي والحاكم إلى آخره. بس ولكن أحيانا بعض طلاب العلم بده هو يكون الحاكم، وبده يكون هو الطبيب، وبده يكون هو المهندس، وبده يكون هو التاجر، وبده يكون هو السياسي، وبده يكون كل الدنيا عنده، وهو يكون سيد الناس جميعا. يا أخي، رحم الله عبدا عرف حده فوقف عنده. كان يرى أنه من الواجب على العلماء أن يصلحوا بين الناس ويرشدوهم، فإن صلاحهم فيه صلاح الراعي والرعية. وكان رضي الله عنه إذا لقي الأمراء يحترم نفسه، إذا رأى الأمراء يحترم نفسه ليكون لموعظته أثرها، لأن مقام القول من مقام قائله. هذا منين تعلم حضرة النبي سيدنا مالك رضي الله عنه؟ من حضرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. حتى لو كان كافرا، لو كان مشركا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعطيه مكانه. عندما دخل والد سيدنا عمران حسين رضي الله تعالى عنه، كان رجلا مشركا، دخل على النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يعني يقول للنبي عليه الصلاة والسلام أن يكف عن دعوته. رجل مشرك داخل إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، الصحب الكرام حول النبي عليه الصلاة والسلام. نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصحب الكرام، قال: وسعوا للشيخ. هذا الشيخ في قومه، سيد في قومه، وسعوا له. بيملك القلب هذا الاحترام اللي ما بيملك. هذا ليست فيه مداهنة، وهذا ليس فيه تزلف. أنزل الناس منازلهم، لأن الإنسان عندما ينزل الآخرين منازلهم يحترم، يحترم هو بحد ذاته، ويلقى له القبول في أذن الإنسان الآخر. وسعوا للشيخ، وسعوا أذنه، دنا، جلس النبي عليه الصلاة والسلام بين يديه. طبعا هو داخل هاجم على لغتنا نحن، قال له: يا محمد، انت الآن عم تحكي آلهتنا وفرق جماعتنا وعيبت آلهتنا. قال له: يا حسين، كم من إله تعبد؟ شوف، موسع له للشيخ، معناتها سيدنا النبي مو حاقد عليه، لأن البغض للصفة وليس للذات. إني لعملكم من القالين. كم من إله تعبد؟ وراح الحديث، أظن كلكم تعرفون: ستا في الأرض وواحدا في السماء، إن هلك مالك، إن أصابك الضر، لمن تلتجئ؟ للذي في السماء. يلا طيب، يستجيب لك الذي في السماء. وهدول يعني شو هدول؟ حطني يا دكي مثل ما أقول عندنا، شو عم تسيدنا هؤلاء؟ يا حسين، أسلم تسلم. لذلك كان رضي الله تعالى عنه إذا لقي الأمراء مو يحترمهم، يحترم نفسه، يحترم نفسه. لذلك كثير ما جاء بعضهم للعلماء الأتقياء الصلحاء، من جملتهم جد لشيخنا الشيخ إبراهيم السلخيني رحمه الله، الشيخ محمد رحمه الله تعالى الجد. أجى واحد قال له: يا سيدي، والله لقد صنعت إلي إحسانا ومعروفا ما أنساه. قال له: يا أخي، أنا ما صنعت إحسانا معك. قال له: كيف يا سيدي؟ قال له: والله ما صنعت إحسانا مع أحد، أنا ما صنعت إحسان مع أحد. قال له: كيف يا سيدي؟ والله صنعت إحسانا. قال له: والله يا أخي، ما صنعت إحسانا مع أحد. قال له: كيف؟ قال له: أما تقرأ قول الله عز وجل: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم؟ بالله عليك، لولا أنه يعني صاحب قلب حاضر مع الله عز وجل ويدقق على نفسه بالأنفاس هلا بيجي واحد بيقول لي صنعت معي معروفا، استغفر الله وانا في قرارت نفسي ايه صنعت معروف، وان اساء الي اخي يا اسفاه، صنعت معك معروف بس بكل اسف ما بيبين، على كل حال اللئام ما بيبين معهم خير ان شاء الله. انت لمن صنعت معروفا؟ ان احسنتم، نحن طلاب علم ندرسها للناس ونعلمها للآخرين، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وأنا أقول يا أخي أحسنت إليكم، أحسنت لكذا، أحسنت للزوجة، أحسنت للولد، أحسنت أحسنت. هدي شوية يا أخي. سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام قال للصحابة الكرام ألم آتكم ضلالا فهداكم الله به سبب. وكان رضي الله عنه إذا لقي الأمراء يحترم نفسه ليكون لموعظته أثرها، لأن مقام القول من مقام قائله. وكان رضي الله عنه يناصح الخلفاء والأمراء، فكتب مرة إلى بعض الخلفاء اعلم أن الله تعالى قد خصك من موعظتي إياك بما نصحتك به قديما، وأتيت لك فيه ما أرجو أن يكون الله تعالى جعله لك سعادة وأمرا جعل به سبيلك إلى الجنة، فلتكن رحمنا الله وإياك فيما كتبت إليك مع القيام بأمر الله، وما استرعاك الله في رعيته فإنك المسؤول عنهم صغيرهم وكبيرهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وروي في بعض الحديث أنه يؤتى بالوالي ويده مغلولة إلى عنقه فلا يفك عنه إلا العدل. هكذا يخاطب الأمير، ثم يقول للأمير. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول والله إن هلكت سخلة بشط الفرات ضياعا لكنت أرى الله تعالى سائلا عنها عمر. ثم قال لهذا الوالي الأمير وحج 10 سنين وبلغني أنه ما كان ينفق في حجة إلا 12 دينارا، مع أنه بيت مال المسلمين كله عنده. وكان ينزل سيدنا عمر يعني في ظل الشجرة ويحمل على عنقه الدرة ويدور في الأسواق يسأل عن أحوال من حضره وغاب عنه. وبلغني أنه وقت أصيب حضر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليه. أثنوا على مين؟ على سيدنا عمر. الإمام مالك يحدث بذلك أميرا من الأمراء، قال وبلغني أنه وقت أصيب حضر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فأثنوا عليه، فقال سيدنا عمر المغرور من غررتموه، لو أن ما على وجه الأرض ذهبا لافتديت به من أهوال المطلع. إيش الخوف من سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه؟ هكذا سادت الأمة، هكذا كان الرعاة رضي الله تعالى عنهم، صلاحهم كان صلاح للأمة، كانت ترى الأمة فيهم تطابق القول مع الفعل. ولكن نحن اليوم بكل أسف الأمة لا ترى تطابق القول مع الفعل من أئمتنا، من خطبائنا، من مدرسينا، من علمائنا، لا يرون، فبالتالي لا نجد أذنا صاغية. ثم يقول فعمر رحمه الله تعالى كان مسددا موفقا مع ما قد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ثم مع هذا خائفا لما تقلد من أمور المسلمين، فكيف من قد علمته؟ فعليك، يقول سيدنا مالك للوالي، أو الأمير، فعليك بما يقربك إلى الله وينجيك منه غدا، أو احذر يوما لا ينجيك فيه إلا عملك. طبعا الإمام مالك عندما يتكلم هذا الكلام مع الأمير كان ملتزما به أم لم يكن ملتزما؟ كان ملتزما رضي الله تعالى عنه، وبالتالي ما كانت الأمور هي التي يعني الناس يبيعون فيها الدين بعرض من الدنيا قليل. ثم قال له: ويكون لك أسوة بما قد مضى من سلفك، وعليك بتقوى الله، فقدمه حيث هممت، وتطلع فيما كتبت به إليك في أوقاتك كلها. يعني هاي رسالة اللي بعت لك إياها كل يوم اطلع عليها، اقرأ هذه الرسالة لعلها أن تكون تذكرة، وخذ بنفسك فتعاهدها، والأخذ به والتأدب عليه، وأسأل الله تعالى التوفيق والرشاد إن شاء الله تعالى. ويروى أن الوالي كان مرة عند مالك فأثني على والي المدينة بحضرته عند مالك، فغضب مالك. ناس أثنوا على الأمير، الإمام مالك موجود، أثنوا على الأمير فغضب، ثم التفت إليه وقال: إياك أن يغرك هؤلاء بثنائهم عليك، فإن من أثنى عليك وقال فيك من الخير ما ليس فيك. وهذا وضع كثير من الناس اليوم، يقولون في الإنسان ما ليس فيه من الخير. قال له: وقال فيك من الخير ما ليس فيك، أوشك أن يقول فيك من الشر ما ليس فيك. لأنه هذا كمان إذا طرد من حضرة يعني الذي دخل عليه، والله بقى بيصير بيفتري وبيكذب عليه، يقول فيه من الشر ما ليس فيه. ثم قال له: فاتق الله في التزكية منك لنفسك، وترضى بها من يقولها لك في وجهك، فإنك أنت أعرف بنفسك منهم. اللي عمال بيمدحك شاد من مدحك، أنت أدرى بنفسك من الآخرين. أنا بشوفنا واحد شاد، الناس بيضحكوا علينا يعني بيستخفوا في عقولنا، ما شاء الله ما شاء الله، إيش هالوجه المنور، ما شاء الله ما شاء الله. وبجوز هذا اللي عم تقول له ما شاء الله إيش هالوجه المنور، قبل بساعة كان عمال بيسب وبزعب وبرعد وبيحكي كلام لا يرضي الله. ما شاء الله ما شاء الله إيش هالوجه المنور، وبجوز يكون صلاة الصبح ما وصليها. ما شاء الله ما شاء الله، وجهك منور، وجهك محمدي. هو كان عمال بينظر للنساء، ولو بيشوفوا إيش عمال بينظر في الجوالات اليوم. نغتر في مدح المادحين وثناء المثنين. أنت أدرى بنفسك، والله لو اجتمعت عليك أهل الأرض جميعا وقالوا لك أنت ولي الله عز وجل، وأنت وحيد عصرك وفريد دهرك وما بعرف إيش، والله بتعرف نفسك، تعرف نفسك. ووالله لو اجتمعوا قالوا لك، قالوا عنه من أفسق الفساق وأفجر الفجار، هو بيعرف نفسه. فلذلك لا تلتفت لمدح الناس ولا لذمهم. ثم قال لهذا الوالي: فإنه بلغني أن رجلا امتدح رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قطعتم ظهره أو عنقه لو سمعها ما أفلح. نحن إن ما مدحنا والله منغضب، هي عم بقسم يمين قسم شرعي، أرجو الله ألا أكون منهم. إن ما مدحنا عم نغضب، وإن لم تأتي الألقاب التي فيها التفخيم والله عمال نغضب يا أخي. ما بيصير ما بيصير أخي. واجب على الأمة أن تحترم علماءها، وأن تحترم كبراءها، وأنزل الناس منازلهم. ولكن ما الذي يمنع إن رأيت إنسانا يخاطبك باسمك بدون لقب؟ ليش عمال تغضب؟ ليه؟ يعني صرنا بالإزم الأخوي الأطباء وغير الأطباء، إذا ما بيقول له دكتور يا لطيف، إذا ما بيقول له يا ضابط كذا يا لطيف، إذا ما بيقول له للحجي حجي يا لطيف. طيب إيش اختلفنا نحن عنهم؟ ونحن على أساس عم نقول للناس يا ناس زكوا أنفسكم، زكوا أنفسكم. ثم يقول وجاء في ترتيب المدارك وتقريب السالك قال مصعب لما قدم المهدي المدينة استقبله مالك وغيره من أشرافها على أميال يعني خارج المدينة، فلما أبصر بمالك المهدي أبصر بمالك انحرف المهدي إليه فعانقه وسلم عليه وسأيره، فالتفت مالك إلى المهدي فقال يا أمير المؤمنين إنك تدخل الآن بالمدينة فتمر بقوم عن يمينك ويسارك وهم أولاد المهاجرين والأنصار فسلم عليهم فإنما على وجه الأرض قوم خير من أهل المدينة ولا خير من المدينة. فقال له ومن أين قلت ذلك يا أبا عبد الله؟ أنه خير قوم هم أهل المدينة ولا خير من المدينة، منين جبت الكلام؟ شو الدليل على صحة هذا الكلام؟ قال لأنه لا يعرف قبر نبي اليوم على وجه الأرض غير قبر محمد صلى الله عليه وسلم، قولا واحدا أن هذا ضريح سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام، ضريح سيدنا زكريا، ضريح سيدنا يحيى، ضريح مشكوك فيها، أما ضريح النبي عليه الصلاة والسلام بالاتفاق. قال له لأنه لا يعرف قبر نبي اليوم، قبر نبي اليوم على وجه الأرض غير قبر محمد صلى الله عليه وسلم، ومن قبر محمد ومن قبر محمد عندهم في خطأ في التشكيل كوائزة لجت الرسالة، ومن قبر محمد عندهم فينبغي أن يعلم فضلهم على غيرهم. طالما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عندهم وقبره الشريف عندهم فهم أفضل الناس على الإطلاق. قال ففعل المهدي ما أمره به مالك رضي الله تعالى عنه. قال فلما دخل المدينة ونزل وجه بغلة إلى مالك ليركبها ويأتيه. المهدي أرسل له دابي من أجل أن يأتي للمهدي، فرد البغلة وقال إني لأستحي من الله أن أركب في مدينة فيها جثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأتاه ماشيا، يعني قلنا في الدرس الماضي نشأ الإمام مالك في المدينة ورأى الصحبة الكرام أو رأى التابعين وتابع التابعين كيف يعظمون المدينة المنورة، ورأى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ورأى أن كل شيء معظم في المدينة، ما رضي أن يركب على البغلة وأتاه ماشيا. وكانت به علة، الإمام مالك مريض، فاتكأ على المغيرة المخزومي وعلى ابن حسن العلوي وعلى ابن أبي علي اللهلي، وهؤلاء علماء المدينة وأشرافها، اتكأ عليهم. فلما بصر به المهدي قال يا سبحان الله، ترك ركوب البغلة إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام المهدي، فقيض الله له هؤلاء فاتكأ عليهم، والله لو دعوتهم أنا إلى هذا ما أجابوني. لو المهدي قال لهم تعالوا أتكأ عليكم ما أجابوا، بس للإمام مالك ترك الركوب على البغل فقيض الله عز وجل لهم ذلك، فقيض الله عز وجل له هؤلاء. فقال المغيرة يا أمير المؤمنين نحن قد افتخرنا على أهل المدينة لما اتكأ علينا. فهمناها؟ ايش هذا؟ ايش هالأدب؟ ونفسية الإمام مالك رحمه الله ورضي الله تعالى عنه فعلا ما في نفس، ما رأى علوا ولا رأى استكبارا. وهكذا الذي يقوم بخدمته يقول: نحن قد افتخرنا على أهل المدينة لما اتكأ علينا. وروى القاضي عياض بسند جيد عن أبي حميد قال: ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مناظرة بين الأمير وبين الإمام مالك، فقال له مالك: يا أمير المؤمنين، لا ترفع صوتك في هذا المسجد، فإن الله عز وجل أدب قوما فقال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أدبهم ومدح قوما فقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. وذم أقواما فقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ثم قال لأبي جعفر المنصور: وإن حرمته صلى الله عليه وسلم ميتا أو ميتا كحرمته حيا. هذا الإمام مالك عالم المدينة، ونحن اليوم نشوف أناس لا تشرك، محمد مات، محمد مات، ايه مات، ناس واقفين كانوا واقفين، هذا كنت انا موجود يعني في جبل احد امام سيدنا حمزة الله يرضى عنه ومن معه من الشهداء، ناس واقفين عم بدعوا الله جل وعلا يتوسلون الى الله بهم، اجى واحد يعني: لا تشرك، هدول اموات. قال له: هدول اموات؟ قال له: ايه اموات. قال له: الله جل وعلا يقول: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احياء. الله عمال بيقول احياء وانت تقول عنهم اموات؟ فاذا كان اصحابه رضي الله تعالى عنهم احياء فكيف بالحبيب صلى الله عليه وسلم؟ من باب أولى وأولى، مع أن الأدلة كثيرة في هذا الموضوع. قال له الإمام مالك: هدول هن العلماء، هدول هن الفقهاء، أصحاب أدب مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قال: وإن حرمته ميتا كحرمته حيا. قال: فاستكان لها أبو جعفر. والله يا إخوتي، يعني عندما يكون هؤلاء الأمراء يرون طلاب العلم والعلماء يرون أنهم رفعوا أيديهم عن الدنيا وما لهم مطامع في الدنيا، والله يهابونهم ويسمعون منهم. أما إذا كانوا يتزلفون إليهم ويمدون أيديهم إليهم طامة كبرى. قال: فاستكان لها أبو جعفر وقال: يا أبا عبد الله، أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدعو؟ عمال بيسأل لمين؟ للإمام مالك، مو لهدول الواقفين أمام الحجرة الشريفي. هدول الواقفين أمام الحجرة الشريفي إذا رافع إيده ويدعو الله عز وجل مستقبل القبلي، القبلي بقال له: أنت أشركت مع الله. والإمام مالك رضي الله تعالى عنه فقال: ولما تصرف وجهك عنه؟ ليش تصرف وجهك عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله تعالى يوم القيامة؟ إذا كل الأنبياء وكل المرسلين لا يقولون نفسي نفسي إلا النبي عليه الصلاة والسلام هو الشفيع، والكل يتشفعون بالنبي عليه الصلاة والسلام عند الله، قال ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله تعالى يوم القيامة، بل استقبله واستشفع فيشفعك الله. ثم قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. هذا الإمام مالك رحمه الله ورضي الله عنه، وأسأل الله أن يرحمنا به وأن يرضى عنا به وأن يحشرنا معه تحت لواء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، جمع كتاب الموطأ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، أقوال الصحابي، أقوال التابعين. بحق أنه كان هذا الكتاب كتاب معظم في قلوب أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.